الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر مع سلسلة الفرق بين السنة والشيعة في العبادات، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
كنا قد دخلنا في موضوع الصيام.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. ثم أما بعد، أذكر مقدمة أيضا نعيدها في كل حلقة، نتكلم عن الفرق بين أهل السنة والشيعة الرافضة في مسألة العبادات. حلقات سابقة مضت معكم كنا نتكلم فيها عن الفرق في العقائد. نعم. قلنا الدين عقائد وعبادات ومعاملات. نعم. احنا انتهينا من العقائد والآن في العبادات. نعم. تكلمنا عن الطهارة، وتكلمنا عن الصلاة، وتكلمنا عن الأذان، وتكلمنا عن ثمة أشياء أخرى كصلاة الجنازة وغيرها، ووصلنا إلى الصيام، وتكلمنا في الصيام في بعض النقاط أعيدها. وقبل أن أعيد هذه النقاط أذكر أن الأصل في العبادة التوقيف، العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يحق ولا يصح ولا يجوز أبدا أن أنشئ عبادة من تلقاء نفسي أو أنشئها أحد حتى من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العبادات الأصل فيها الحاضر، يعني لا يعبد الرب سبحانه وتعالى إلا بما أذن، بما أذن سبحانه وتعالى وبما شرع في كتابه أو على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فلا جديد في العبادات. نعم. فلا جديد في العبادات. ولذلك ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية فهو حرام. كنا بدأنا في الصيام وقلنا أن شروط الصيام عند القوم فيها شروط لم يأتي بها القرآن ولم تأتي بها السنة ولم ينقل عن أحد من الصحابة حتى العصور المتأخرة، حتى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبنائه الأطهار لم يرد عنهم هذا الكلام، أنهم اشترطوا في رؤية الهلال أن الذي يرى الهلال لا بد أن يكون مؤمنا، يعني رافضيا شيعيا. وقلنا هناك إلزام، يعني الشيعة هل كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟
طب
كيف كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم الهلال؟ إذا كان من شرط رؤية الهلال أن يراه من هو إثنى عشري رافضي أو جعفري أو إلى غير ذلك، إذا كان هذا شرط في رؤية الهلال، إذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت هذه الفرقة أو هذه الفرق كان صيام غير صحيح، لأن الشرط ما لا تصح العبادة إلا به. الشروط في العبادات ما لا تصح العبادة إلا به. وأيضا قالوا من شروط الصيام أن يكون مؤمنا، وقصدهم بمؤمنا هم صرحوا بذلك، أن لا أقول قصدهم دخلت نياتي، هم قالوا
نقطة هامة جدا،
أن المؤمن عندنا يعني ليس نصبيا إنما يكون شيعي،
والنصيبي هو من يقدم على علي غير.
نعم. وقالوا من المفترات، وهذه كانت آخر شيء تكلمنا فيه، قالوا أنه من المفترات يعني المفترات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، زادوا عنها شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، قالوا من المفترات أن يكذب على الإمام. إذا كذب على الإمام أو نائبه، وبعضهم يعني الأحسن صورة قال الذي يكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الأئمة المعصومين فقد أفطر. وقالوا أن الكذبة على الإمام تنقض الوضوء وتفطر الصائم. ونقلوا هذا ونسبوه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحشى أن يشرع في الدين ما لم يأذن به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن بعض نوافل الصيام، ووصلنا إلى صيام يوم الغدير. كان هذا في آخر حلقة نبينه. صيام يوم الغدير هذا ما سمع عنه في العصور الأولى أبدا، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. هذه القرون المفضلة ما سمع هذا الكلام أبدا مطلقا، إنما جاء في عند هؤلاء في أوقات متأخرة، وزعموا أن هذا اليوم يوم الغدير غدير خم وأبين لأني صارت أسئلة من الناس غدير خم مكان بين مكة والمدينة في هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه وأخبر بخبر صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بالتمسك بكتاب الله وأوصاهم بعترته بآل بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح لكن القوم أضافوا على الحديث الصحيح فقرأ
دل في صحيح مسلم ده.
هذا الجزء الصحيح وهذا انتهى الحديث هنا وشاهده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه في الحج من أهل المدينة لكن كان مناس آخرين في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلوا إلى أماكن أخرى. في هذا المكان الذي هو غدير خم هذا المكان الذي بين مكة والمدينة لما استراح الصحابة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أضافهم لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خليفتي من بعدي ووصيي من بعدي وأبناؤه الأوصياء إلى قيام الساعة إلى غير ذلك روايات عدة عندهم لكن هذا مجمل ما فيها وبعض العلم يرد عليهم بكلام واضح يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة لماذا تأخر صلى الله عليه وسلم وكان معه 100,000 ويزيد في عرفة
صحيح
قد خطبهم صلى الله عليه وسلم حتى ما بقي شيء من أمر الدين إلا وبينه صلى الله عليه وسلم في عرفة فلماذا لم
لماذا انتظر حتى انفض هذا الجمع
هذه المسألة من أخطر ما يكون في المسألة إذن عرفنا الغدير وكان هذا اليوم يوافق يوم على زعمهم 18 من ذي الحجة يعني بعد انتهاء مناسك الحج هذا اليوم الآن هم يجعلونه عيد بل يسمونه العيد الأكبر لهذه الأمة
العيد الأكبر
العيد الأكبر لهذه الأمة ويعتقدون أن هذا اليوم أعظم أيام الدنيا على الإطلاق اللي هو يوم غدير خم هم يأخذون الآثار التي نزلت في يوم عرفة وفي يوم النحر ويأخذونها ويضعونها على هذا اليوم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا المكان بأي شيء من الفضائل على الإطلاق فيما نعلم إلا إذا كان عندهم شيء فليقدموه لنا قدموا لنا أشياء للأسف الشديد
حتى الآية قالوا أنها نزلت اليوم أكملت لكم دينكم قالوا أنها نزلت وهي نزلت في عرفة
نعم
يوم الجمعة
نعم كانت يوم الجمعة وكانت في عرفة هم القوم يعكسون المسائل فقالوا أن هذا اليوم أعظم يوم على الإطلاق وقالوا أن صيام هذا اليوم يعدل صيام الدهر ومن صام هذا اليوم له أجر سنتين من العمل وقالوا أن هذا اليوم
رغم أنه عيد بيسموه
هذا التناقض الأصل في الأعياد أنها محرمة هم يعتقدون أن هذا عيد الله الأكبر وهذا أعظم أيام الدنيا على الإطلاق لماذا هذا لماذا هذه الأشياء ليصلوا بها إلى معنى الحديث الذي أرادوا أن يلصقوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا للأسف الشديد منهج يعني مخالف بعيد عن منهج أهل الإسلام المهم أنهم يعتقدون صيام هذا اليوم وأن صيام هذا اليوم يعدل أو يعطي أجر سنتين بالضبط حديث صيام يوم عرفة أخذوا الحديث وغيروا فيه وهذا تكلمنا فيه لو تذكر ويذكر الإخوة المتابعون للحلقات كنا تكلمنا عن دور الرافضة في السنة أخذوا بعض النصوص وحرفوها التحريف حديث عرفة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين سنة مضت وسنة قادمة هم قالوا هنا أن صيام يوم الغدير يعدل عمل سنتين يعني غيروا
من يوم عرفة ليوم الغدير
وغيروا الصيغة
بدل سنة سابقة لسنة تالية
سنتين إلى أنه أصبح
كعمل سنتين
وهنا أقف معهم في كلمة عمل سنتين العمل ربما يكون عمل صالح وربما يكون عمل طالح فهو هل هو مقصود بعمل سنتين هذا كلام جاء في وسائل الشيعة بعنوان أن صيامه
ما دي أثار الجريمة دي يا شيخ
نعم
أثار الجريمة
كلمة عمل
دين مصنوع موضوع لابد أن
ولذلك أنبه الإخوة من أهل السنة وحتى من الرافضة لعلهم يرجعون لا يجوز أنك تدعو لأحد وتقول اللهم اجعل هذا في ميزان أعمالك لأن ميزان الأعمال ممكن يكون أعمال صالحة وأعمال غير صالحة والصحيح أن تقول في ميزان حسناتك لأن الأعمال إما أعمال سيئة وإما أعمال حسنة والصحيح أن هذه الرواية عندهم نقول يعني كان يقول أفضل من عملي سنتين هل هم يقصدون عمل الصالح ولا العمل هو أكيد يقصدون العمل الصالح، لكن الحمد لله أنها جاءت بهذه الطريقة. ولكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التناقضات أبدا، هذا ليس من كلام المصطفى ولا من كلام الأئمة، فنسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. إذن من الصيامات التي أو النوافل التي اخترعها القوم، ويصح أن نقول اخترعها واستحدثوها، هذه هذا الصيام الذي يسمى صيام يوم الغدير أو صيام يوم غدير قم. عرفنا ما هو المكان وما هو اليوم وما هي المناسبة، ويحتفلون الآن احنا في أول ذي الحجة قريب، يوم 18 من ذي الحجة، وهذا الاحتفال يقومون فيه في النجف بصورة عالية جدا من التكلفة وإظهار لهذه الشعيرة الباطلة. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من الزلل والخلل والخطأ في العبادات.
طيب هناك أمر يعني أحب أتناقش فيه مع حضرتك أيضا. فضل. هناك بعض الطيبين من أهل السنة، أقول طيبين يعني لا أدري هل هو جاهل أو غير ذلك، وهو يقول يعني يريد أن حتى تتوحد الصفوف بين السنة والشيعة، يعني نساعدهم في احتفالات الغدير أو يكون بمعاونتهم في احتفالات يوم الغدير.
أستاذ صالح بارك الله
فيك، هذه نقطة يعني مهمة جدا.
المشاركة في أي عيد مخالف لأعياد المسلمين اعتقادا، لو اعتقد المشارك في عيد من أعياد الكفار من اليهود ومن النصارى من المجوس من البوذيين من غيرهم من المبتدعة، لو شاركتهم في العيد معتقدا أنه صواب فقد خرجت من الإسلام بذلك، لأني أعتقد أن ثمة دين أفضل من دين الإسلام أو أقر، وهذه السنة التقريرية، لكن ربما يكون بجهل يشارك بجهل أو يشارك لأنه جار أو يشارك
عايز يفعل مسألة الوحدة والوطنية وكذا.
وحدة مع من؟ احنا نتمنى
هو هذا رجل
أهل السنة،
يعني السنة. المشكلة هذا من يقول هذا الكلام من المحسوبين عند أهل العلم في بلده سني.
استاذ طارق الله يبارك فيكم، نقول يتنازل أهل السنة في هذه المسائل. هل تنازل القوم؟ أنت تنازل وأنت صاحب منهج صحيح من قرآن وسنة ثابتة ظاهرة واضحة وضوح النهار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وضرب مثل بالدين كالصراط المستقيم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث النواس عند الإمام أحمد لا وجاج فيه، يعني قال هذا الدين الإسلامي ظاهر لا وجاج فيه أبدا. الخلل عندنا في الفهم، كيف أتنازل وأنا صاحب منهج واضح بين من كتاب وسنة حفظه الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كيف بصاحب المنهج الصحيح يتنازل وهو المبتدع وهو المخالف ولا يرجع؟ يعطون مثال واحد لتراجع هؤلاء القوم، لو رجعوا عنهم عن ما هم فيه من الابتداع والتحريف في الدين قبلناهم وقلنا الحمد لله هذا ما نريد وهذا الهدف. في هذه الحلقات نحن نظهر ونبين السنة ونبين المخالفات. يقول قائل من الشيعة ربما يسمعنا الآن قال ويقول أنا لا أحتفل اليوم الغدير، أقول الحمد لله، الحمد لله أنك بعيد عن هذه البدعة وهذه المخالفة. يقول أنا لا أعرف هذا اليوم، أقول الحمد لله الذي أخفى عنك هذه الشعيرة الفاسدة الباطلة التي اخترعها القوم ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول للسني الذي يرى
ولم تكن على عهد علي ولا الحسين
أبداً مطلقا، وهذه من الاستحداثات التي استحدثوها القوم. إذن مسألة الأعياد، الأعياد من الشرع، الأعياد من الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلكم الله بعيدين خير منهما. الفطر والأضحى لما وجد الناس يحتفلون في المدينة بأعياد اليهود فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العيد من الشرع. إذن هذه النقطة الأولى في النوافل. ومن المخالفات بين أهل السنة وبين الرافضة في الصيام وصيام النافلة بشكل أدق، أنه مخترع صيام يوم من أعجب ما يكون. يعني في صيام يوم الغدير هم لهم يقولون في حجة قد تقبل عندهم ليس عندنا ولا في الدين، أن هذا اليوم الله النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي على زعمهم الكاذب. لكن صيام يوم النيروز لماذا؟ النيروز هذا عيد مجوسي وعيد لقدماء المصريين من قديم أحياء المجوس. هذا اليوم يعني ليس له علاقة قال لا بالإسلام ولا بالمسلمين ولا بالشيعة ولا بالسنة ولا بغيرهم. لماذا يحتفلون بهذا اليوم؟ جاءوا برواية من العجائب قالوا هذا القمي ابن بويه القمي يقول في كتابه: أتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بهدية يوم النيروز، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه هدية بمناسبة يوم النيروز. فقال، وحشاه أن يكون قد قال ذلك: اصنعوا لنا كل يوم نيروزا. أعوذ بالله من الضلال. يعني علي رضي الله تعالى عنه يقر هذا العيد الوثني الشركي الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا ولم يعرفوا عن هذا.
اسمح لي معنا الفيديو لأحد علماء الشيعة يقر أيضا يوم النيروز، نشاهد هذا المقطع.
يصادف مناسبة أقرها الإسلام من بين كافة المناسبات الوثنية، وهو يوم النيروز. من العجائب أنه كيف هذه المناسبة حظيت بقبول الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من بين الآلاف من المناسبات الوثنية في العهد الجاهلي.
يعني هو اعترف أنها مناسبة وثنية.
الأخطر في المسألة الأخطر في المسألة، وهذا الطعن في الأئمة، هم يوجهون الطعنات للأئمة. لو الإخوة مرة ثانية بعد أن أعلق هذا التعليق يعيدوا هذا الفيديو مرة ثانية إن أمكن. هو يقول: كيف حظيت هذه العبادة بقبول الأئمة؟
هو من العجائب.
معنى ذلك أن الإمام إذا قبل شيء محرم طبعا حشاهم.
طيب نسمع الفيديو، نشاهد الفيديو مرة أخرى.
يصادف مناسبة أقرها الإسلام من بين كافة المناسبات الوثنية، وهو يوم النيروز. من العجائب أنه كيف هذه المناسبة حظيت بقبول الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من بين الآلاف من المناسبات الوثنية في العهد الجاهلي.
نعم، يعني هنا كأن الإمام يشرع يعني.
نعم، هذه من اعتقادهم في عصمة الأئمة. لكن أخطر من ذلك أنه يقول أقرها الإسلام. قال أقرها الإسلام. وقال حظيت بقبول الأئمة هذه العبادة. لماذا هذه من آلاف على كلامي أنا؟
وقال أعترف أن هي مناسبة وثنية.
المناسبات الوثنية كيف أقرها ولماذا أقرها؟
لماذا؟
ما علاقتها بالإسلام أصلا؟ يعني غدير، يوم الغدير يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل عليه بالخلافة لاعتقاد فاسد بات عليه بنيت عليه عبادة فاسدة
عشان يبقى.
لكن هنا في النيروز لماذا؟
عشان النيروز.
لماذا؟ والإشكال إضافة الكلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهنا معنا رواية ذكرها صاحب الوسائل أيضا في المجلد العاشر صفحة 332 عن الإمام الصادق قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أحسن ثيابك ولتكن في ذاك اليوم صائما. الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام مستحيل،
كذب على أهل البيت.
هذا من الكذب الواضح على أهل البيت. لماذا؟ لأنه ليست هناك ثمة مصلحة للأمة أن يحتفلوا بهذا العيد الذي هو عيد يسموه بداية الخلق. بداية الخلق نيروز، يعني اليوم الجديد.
والعيد ده كان بيحتفل بالمجوس
وكان يحتفل بقدماء المصريين من قبل، اللي هو عيد الربيع اللي هو 21 ناس نعم. هذا العيد الذي
لكن هم طبعا صلتهم مش بقدماء المصريين.
نعم هو مرتبط بالمجوس. إذن نلاحظ
طبعا هناك شواهد حتى لا يقول المشاهد أننا نتهم الشيعة، هناك شواهد هم عندهم من أسماء المهدي خسر مجوس يعني مخلص المجوس.
نعم.
عندهم أن كسرى يدخل النار ولكنه لا يعذب في النار، لذلك في ارتباط واضح.
نعم. نعم. إذن في مسألة الصيام هنا هم يفترضون أو وضعوا من السنن صيام هذا اليوم صيام النيروز، وجعلوا ورتبوا عليه الأجور العظيمة لصيام هذا اليوم. نعم. واعتبروه كما سمعنا من هذا الرجل أن الإسلام أقر. كيف الإسلام أقر؟ الإسلام كيف يقر على هذه العبادة التي لم يأتي بها الرب سبحانه وتعالى، ولا تأتي في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي على أحد من الخلفاء الراشدين. ثم يقول وحظيت هذه العبادة بقبول الأئمة والعياذ بالله، رغم تأكيدي على أنها عبادة وثنية. أيضا من العجائب صيام يوم عشراء، ربما لما تسمع صيام يوم عشراء تفاجأ كيف من العجائب وأنتم أهل السنة عندكم صيام يوم عشراء. صيام يوم عشراء أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وقال نحن أولى بموسى منهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القوم اليهود يصومون هذا اليوم ويعظمونه، قال ما هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقوم. إذن في هذا اليوم مناسبة عظيمة لأهل الإسلام، أن الله تبارك وتعالى بقدرته وقوته وعلى كل شيء قدير وأمره بين الكاف والنون عز وجل، ربنا نجى موسى صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من فرعون بأن اجتازوا البحر وغرق فيه فرعون. في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. القوم يصومون يوم عشراء. طيب ما الخلاف؟ إذا لا يصير خلاف هناك. هم يصومون يوم عشراء ويقولون كما جاء في الوسائل أيضا الصفحة 333 عن صيام يوم التاسع والعاشر، يقول يجب أن يكون حزنا. يعني علة الصيام أن تكون حزنا على مقتل،
علاقة بصيام عشراء
على مقتل حسين. حزنا على مقتل حسين رضي الله تعالى عنه. ويقولون، وهذه العجيبة الثانية، العجيبة الثانية أن يقول أن الصيام في هذا اليوم يكون إلى بعد صلاة العصر بساعة. فإذا صلوا العصر، لأن هذا ليس صياما على زعمه، رغم أن اعتقاد الرافضة في الصيام أنهم يخالفون أهل السنة في أنهم لا يعجلوا الفطر إنما يؤخرون الفطر.
صحيح.
في رمضان وفي غيره. يعني لا يبتدئون رمضان مع أهل السنة ولا ينتهون معهم، بل يخالفوهم حتى في موعد الإفطار بالتأخير.
صحيح.
في صيام يوم عشراء التاسع والعاشر
بعد العصر بساعة،
بعد العصر بساعة.
يعني قبل
من أين أتت هذه المسألة؟ مع أن الصيام، كلمة الصيام في الشرع عندهم حتى في كتبهم، الصيام شرعا من طلوع الفجر إلى غياب الشفق عندهم.
نعم.
عند أهل السنة إلى غروب الشمس، هناك إلى غياب الشفق. فنلاحظ هنا في مسألة أيضا إنما هو مبدأ المخالفة.
نعم، نتوقف هنا ونرجع نكمل بعد فاصل بإذن الله، فابقوا معنا. أرحب بكم من جديد، كما أرحب بفضيلة الشيخ محمد الصادق. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك.
ومع صيام عشراء المخترع هذا.
نعم، انتهينا من هذا الصيام أنه يخالف.
لكن في نقطة، هل يعني هل في صيام اسم صيام حزن أصلا؟
لا أعرف ذلك.
ومعنى أن الحدث يكون يعني بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، معنى أنه حاجة جديدة
بالضبط يعني. كما قلنا في صيام يوم الغدير ويوم النيروز أنه إنشاء لعبادات من عندياتهم من سبب فساد الاعتقاد في مسألة أن الإمام معصوم وأن له حق أن يشرع. هذا يظهر للناس أن هؤلاء القوم إذا رجعوا وأرادوا أن يرجعوا، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، لابد أن يتخلصوا من هذه المعتقدات الفاسدة الباطلة التي بنيت على معتقد أصلا فاسد. وإن المعتقد إذا صلح المعتقد في الغالب يصلح الطريق إلى الجنة، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح بنا طريق الجنة.
الله
باقي لنا في مسألة الصيام شيء يتعلق بالصيام وهو الاعتكاف. الاعتكاف هذه سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، اعتكف صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه وأزواجه من بعده رضي الله تعالى عن الجميع. والاعتكاف عند أهل السنة يختلفون فيه في مكان الاعتكاف، هل هو في الحرم المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى المسجد الثلاثة، أم أنه يصح في كل مسجد، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، فكلمة مطلقة يقصد بها كل مسجد. فأهل السنة اختلفوا في أيضا، وهذا خلاف سائغ حسب الأدلة التي وصلت إليهم.
كل واحد ما دليله.
والصحيح الذي تجتمع عليه الأقوال أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تصلى فيه الجمعة والجماعة،
هذا الراجح،
هذا القول الراجح الصحيح. عند القوم هذه المشكلة، إنه مشترط للاعتكاف أنه لا يصح الاعتكاف إلا من المؤمن أيضا
برضو.
أي نعم. وقالوا هذا المؤمن يقصد به الرافضي، يعني السني إذا اعتكف فاعتكافه باطل لأنه غير مؤمن. ثم قالوا مسألة أخرى، أنه لا يصح الاعتكاف إلا في 4 مساجد، وهذه أيضا من الاستحداثات أو من الاستحسان أو من التشريع أو من اختلاق عبادات لم يأذن بها الرحمن سبحانه وتعالى.
رغم أن العبادة توقفية.
نعم. إذا قلنا كما قال أهل السنة أنه يصح في كل مسجد جامع صلى فيه الجمعة والجماعة، فهذا قول يجمع جميع الأقوال. لكن هؤلاء القوم قالوا في 4 مساجد. ما هي هذه 4 مساجد؟ قالوا المسجد الحرام ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا ومسجد البصرة ومسجد الكوفة. من أين جاءت الميزة والفضائل لهذه المساجد؟ واعتقدوا بل وضعوا روايات تؤكد أن مسجد الكوفة ما من نبي إلا وصلى فيه، ما من نبي إلا وصلى في هذا المسجد. لما قيل لهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الكوفة، قالوا بل صلى فيه صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء، يوم الإسراء والمعراج، واستأذن من جبريل صلى الله عليه وسلم.
يعني
نعم،
لولها صرفة
هذا ترقيق. يعني الآن هذا القول الأول عندهم، أنه لا يصح الاعتكاف إلا في 4 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد البصرة ومسجد الكوفة. أين المسجد الأقصى الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا لـ3 مساجد؟ وهنا هذه الملاحظة،
يعني أهملوا المسجد الأقصى فعلا في أكثر من رواية،
تعمد
يعتبرونه في السماء،
تعمد في فضائل المساجد أيضا. لم يذكر عندهم المسجد الأقصى في الفضائل المساجد التي فضلها الله تبارك وتعالى أو فضلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يأتي ذكره تماما، بل استبدلوه بآخر، وكأن هذه مساعدة معاونة لليهود في ترسيخ هذا البناء الذي في المسجد الأقصى. إذن هم يعتقدون ذلك. ومن يعني تقدم منهم وقال قول قريب من أهل السنة، قال يصح الاعتكاف في كل جامع جمع فيه نبي أو وصي. يعني لم يقل كل الجوامع التي تقام فيها الجمعة والجماعات، إنما قال لابد أن يكون المسجد قد صلى فيه نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء، واحد من الأئمة أو من الأوصياء الذين عدوهم 12 إمام أو إلى غير ذلك. إذن هذه من النقاط أيضا التي خالف فيها الشيعة الرافضة أهل السنة في هذه المسائل. وأنبه مرة ثانية،
أنا عايز بعد السلسلة دي ما تنتهي إن شاء الله تجيب لي يعني النقاط اللي اتفقوا فيها مع أهل السنة،
نحاول لعلنا
نحاول نبحث
يعني. وأنبه يا أستاذ طارق، منهج أهل السنة منهج إظهار الحق، إظهار الحق. نحن نبين الآن، ربما يسمعنا من الرافضة ومن الإثنى عشرية أو من غيرهم من يعتقد أن هذا الكلام غير موجود، نقول الحمد لله رب العالمين، هذا الموجود الذي مسطر في الكتب، ونحن نذكر أرقام الصفحات حينما نتكلم عن ذلك. مسألة الاعتكاف جاءت في كتاب وسائل الشيعة من صفحة 400 إلى 403، 3 صفحات يتكلم فيها عن هذه العناوين والضوابط للاعتكاف مخالفا فيها أهل السنة. ونقول إذا كان القوم يقولون أن هذه ليست عندنا فالحمد لله رب العالمين، ومن كانت عنده فليرجع قبل أن يأتي ملك الموت، وعندها والله لن ينفعه ده الإمام
ولا تتكلم المصادر
ولا ينفعه أحد. نبين الحق
في إشكالية يعني نمر بها أحيانا مع بعض المشاهدين.
نعم.
أيا يعني كان سنة أو شيعة يعني.
نعم.
يقول هذا الأمر عند الغلاة من الشيعة. لا، أنت تذكر مصادر كتب معتبرة.
نعم، حتى لو كان عند الغلاة وهو لا يفهم حاله، نقول لك الحمد لله.
نعم.
أثبت على الخير.
لا، الفكرة إن إحنا مش بنتبلى عليهم أو
نعم.
مش نحن نتحدث من خلال مصادرهم ومن كتبهم المعتبرة.
ونتمنى أن يكون الكلام هذا غير صحيح.
نتمنى أنهم
يعني نحن نتمنى
لهم
ونتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح وأن القوم رجعوا عنه وإن كان هذا الذي كتب لعله يكون خطأ إلى غير ذلك. أتمنى ذلك ونسأل الله أن يرد الناس إليه ردا جميلا. انتهينا من الصيام، وإذا كان هناك باقي وقت فنبدأ في الكلام عن منسك آخر يخالف فيه الرافضة أهل السنة في مسألة الحج.
نعم.
وفي الحج اشترطوا شروط للحج أيضا من الشروط كما جاء في كتاب محسن الحكيم، هذا معاصر، كتاب يسمى المستمسك، المجلد العاشر صفحة 226، يقول لا ريب بشرطية الإيمان في صحة العبادة، فعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليها أحكام، وإذا حج المخالف ثم استبصر يستحب له أن يعيد الحج.
تفضل. ويقول لك ده الغلاة، ده من الغلاة محسن الأمين؟
هذا محسن الأمين الحكيم في كتاب المستمسك يعني المجلد العاشر الصفحة 226.
يعني علماء كبار من علماء الشيعة، ويعني لذلك نحن يعني بالفعل هذه الفكرة خطيرة، أن يعتقد سني أو شيعي أن الذي يقول بهذا الكلام هم الغلاة فقط ويعتبر. لا،
احنا سصارق
هذا موجود،
لعل يكون هذا من الغلاة. نقول نتمنى أن يكون هذا القول غير صحيح. احنا نقول من كتاب، هذا الكتاب نسب إلى القوم، نتمنى أن يخرج علينا أحد ويقول هذا الكلام باطل
بالضبط.
ونحن لا نعتقد ذلك ولا نتمنى أن يكون ثمة عور في القوم، نتمنى أن يرجعوا إلى منهج الكتاب والسنة بفهم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء الصحابة المقدم من النبي صلى الله عليه وسلم الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع وعن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نقطة أيضا يجعلوها شرط من شروط الحج، بل قالوا أنه إذا حج المخالف ثم استبصر، ومعنى ثم استبصر يعني رجع إلى الرفض إلى التشيع وترك هؤلاء يعني أهل السنة، قال يجب عليه أو يستحب، قال يستحب أن يعيد حجه. جعلوا أيضا في مسألة الحج لواحق، من لواحق الحج الزيارات، وهذه الزيارات توسعوا فيها جدا لدرجة أنهم جعلوا هذه الزيارات أفضل من الحج نفسه. حتى أنهم قالوا إن لو أنه نذر زيارة قبر الحسين وجاء هذا النذر موافق ليوم عرفة فلا يحج، يعني خرج للحج ثم جاء نذر إلى زيارة قبر الحسين يرجع عن هذا الحج ويزور قبر الحسين. وجعلوا هناك يعني
فضائل
لا يمكن أن يتصورها
يعني فيها مبالغات
عقل بشري يعني في مخالفات هذه. لو استطعنا أن نثبت هذا الكلام من أقوال المعاصرين منهم يعني لعل يكون فيه فائدة أكثر. مما قال القوم إذا أراد أن يحج، أيضا من هذه من المخالفات أهل السنة، قال إذا أراد أن يحج الشيعي لابد أن يخرج الخمس من كل ما يملك. سنتكلم عن الفرق بين الشيعة والسنة في الزكاة في الحلقات القادمة
إن شاء الله.
لكن هذه جعلوها شرط أيضا للخروج للحج أن يخرج الخمس من كل ما يملك، ليس كعقيدة أهل السنة في مسألة الزكاة، وسيكون هناك تفصيل إن شاء الله. ومن الكلام الخطير أنه
اسمح لي بس بالنسبة لهذه الجزئية لزيارة قبر الإمام معي فيديو ترى مناسب يعني
فضل.
نشاهد هذا المقطع.
نحن نقرأ في الأحاديث المباركة ففي الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال من زار الحسين عارفا بحقه كان له أجر 1000 حجة. لاحظ التبطيق والتأكيد، من زار الحسين عارفا بحقه، لأن ما يكفي أن أزور الحسين وأن أقوم بالشعار وطم على صدري وعباراته على خدي تجري وأجي أتحمل المشقة في حضور المآتم وغيره، كل هذا جميل ومطلوب ولا بد أن نحير ونتفاعل وياه استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين أحيوا هذه الذكرى. ولكن أيضا لا بد أن نقدر الحسين حق قدره وأن نعطي الحسين حقه، من زار الحسين عارفا بحقه، وحق الحسين أن نلتزم بمبادئه وقيمه التي ضحى وأعطى من أجلها.
طيب يعني الناس رحت حجة على إيه بقى لما زارت قبر الحسين يعني بألف حجة؟
الإشكال في هذه الكلمات أن يقول أن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أن يبين أن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني يكذب ويتحرى الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ولا زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته في المآتم ضرب الصدر وضرب
على العكس من ذلك؟ هذه من أعمال الجاهلية.
مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا الصالقة ولا الحالقة ولا الشاقة. فكيف هذا الرجل يقول يعني أحيوا هذه الذكرى وأن هذه الأفعال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقل رواية عن الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال من زار الحسين عارفا بحقه. وتلاحظ أنه يقول من زار الحسين ولم يقل من زار قبر الحسين. هل لأنه يعتقد أن الحسين حي في قبره، أم أنه يقصد زيارة الحسين قبل موته؟ وفي كل أحاديث الزيارات والروايات التي معنا وجمعت، حتى في قوله من النبي صلى الله عليه وسلم من زار الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو الرجل يقول هذه الرواية من زار الحسين عارفا بحقه كان له أجر 1000 حجة. هذا الأجر من الذي يعطي الأجور؟
الله سبحانه وتعالى.
ترتيب الأجور لابد أن يكون من الشرع، ولذلك القاعدة اللي نقاعدها في كل مرة نتكلم في الفرق بين السنة والشيعة في العبادات، أن العبادات توقيفية ولا يشرع ولا تشرع عبادة إلا بإذن من الملك سبحانه وتعالى، والأصل في العبادات التحريم والمنع. فكيف جاءت هذه العبادة وهي عبادة زيارة الحسين؟ وإذا رتب في الشرع، هذه قاعدة مهمة، إذا رتب في الشرع، إذا رتب على فعل أجر أو استحسان فهو عبادة. يعني هنا الآن يرتب على زيارة الحسين
1000 حجة
كأنه حج 1000 حجة. أجر عظيم جدا. من أين أتى به؟ يعني إن كان هذا من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يقم به علي بن أبي طالب
مثلا؟
وإن كان الفضل للحسين فأين الفضل لأبيه رضي الله تعالى عنه؟ كيف يقدم يقينا علي بن أبي طالب أفضل من الحسين يقينا، لكن لماذا أعطيتم هذا الحق للحسين؟ والحسن، النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى ولا تكلم عن الحسن إلا ما تكلم مع الحسين، والحسن هو الأكبر. لماذا يتكلمون ويقدمون الحسين؟
إن هذا السيد،
لا،
الحديث يصلح الله به فئتين
عظيمتين. الحسن أحسن، كان أولى بهذا.
الحسين سيدة
شباب أهل الجنة، والحسن أولا وهو الأكبر وهو المقدم. لكن ترى القوم يأتون الحسين، وجدت بعض الناس يقدم يعني دليل أو علة لذلك. ما علة هذا عند القوم؟ قالوا أن الحسين تزوج واحدة من بناته كسرى، ولذلك القوم يتمسكوا، لأن قالوا هذا ابن نبي وابن ملك من ملوك
قومه في الدماء الساسانية.
نعم،
في أبنائه.
فلذلك هم جعلوا حتى الولاية في أبناء الحسين فقط، ولم يجعلوها في أبناء الحسن. وانظر إلى هذه الفضائل التي يعني لا تتصور من مثل هؤلاء القوم.
نعم.
إذن من المخالفات في الحج هذه الزيارات التي رتبت عليها أجور عظيمة.
إذن هم يخالفون يعني في العقائد في العبادات
و... في العبادات أستاذ طارق الآن استحسان وتشريع يشرع شيء جديد للأمة ولذلك تجد الناس في هذه المزارات وفي هذه
ثم يأتي أحدهم يقول أن يعني الشيعة دول مذهب خامس كلام يعني
من أين؟
نحن نتمنى أين؟ أن يتابعونا يعني اللي هم بينادوا بقضية التقريب أنا أتمنى أن يتابعوا حلقات هذا البرنامج لأن فيه بالفعل يعني عرض وكل الكلام من مصادر الشيعة من
ومن أصواتهم هذه ومن كتبهم ومن كتبهم
يعني في نهاية الحلقة أشكر حضرتك فضيلة الشيخ محمد الصادق وبإذن الله نكمل في هذه السلسلة في العلاقات
بإذن سبحانه
الله خيرا
بإذن سبحانه
شكرا لكم مشاهدي الكرام نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام